نعم، هذا الحديث مضطرب، يعني من جهة أن راويه لم يضبط الصحابي الذي رواه، فمرة يقال الصماء بنت بسر، ومرة يقال عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، ومرة يروى عبد الله بن بسر عن أبيه، ومرة يروى عن عمته الصماء، ومرة يروى عن أمه، ففي سنده اضطراب. ثم إن في متنه نكارة، نكارة من جهة معارضته للحديث الصحيح الذي سبق ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في صيام يوم الجمعة إذا صمنا معه يوما قبله أو يوما بعده، فعلم من ذلك أن صيام يوم السبت ليس منهيا عنه لذاته. ولذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في صيام يوم السبت، فبعضهم قال صومه محرم، صوم يوم السبت محرم. ومن هؤلاء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقوى هذا الحديث وقال بأن جهالة الصحابي لا تضر، كون الحديث مرويا عن الصماء بنت بس أو عن عبد الله بن بس أو عن أبيه أو عمتي أو خالتي أو أن أخته هي الصماء، قال ذلك لا يؤثر في صحته. وبعض أهل العلم قالوا بأن صيام يوم السبت مشروع، يعني جائز، من شاء أن يصومه صامه، ومن شاء ألا يصومه فلا يصومه. وبعضهم قال بل مستحب، استدلالا بحديث أم سلمة الذي سيأتي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول هما عيدان للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم، يعني يوم السبت هو عيد اليهود ويوم الأحد هو عيد النصارى، فنبي عليه الصلاة والسلام كان يصومهما كما في رواية أم سلمة رضي الله عنها. والقول الوسط في ذلك هو القول بالجواز، يعني لا حرج في صيام يوم السبت، اعتمادا على أن الأئمة الكبار قد ضعفوا حديث الصماء بنت بسر، واعتمادا كذلك على الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت أو رخص في صيامه، ثم اعتمادا على الأصل بأن صيام كل الأيام مشروع إلا ما تأكد النهي عن صيامها كيومي الفطر والأضحى وكذلك أيام التشريق والتقدم قبل رمضان بصيام يوم أو يومين، فيبقى صيام يوم السبت على أصل المشروعية. نعم. معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على الأصل الذي ذكره في كثير من أحاديثه وهو مخالفة المشركين، مخالفة المشركين في شعائرهم وفي سمتهم. ولذلك لما جاءه رسول كسرى وقد وفر شواربهما وجز لحاهما قال من أمركما بهذا؟ فقال ربنا، يعني بذلك كسرى، فقال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بأن أوفر لحيتي وأحف شاربي. وكذلك نهانا عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا نشابه المشركين الذين يعبدون الشمس فيسجدون لها في تلك الأوقات. وكذلك نهانا صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. الاختصار بمعنى أن يضع الإنسان يديه على خاصرتيه أو يده على خاصرته، وعلل ذلك بأنه من صنيع اليهود. وحتى في العادات قال عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم لا تشبهوا باليهود. يعني كأن اليهود على عهده صلى الله عليه وسلم كانوا مشهورين بالقذارة، بالقذارة، فنهانا عليه الصلاة والسلام عن مشابهتهم. حتى في الذبح النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ونهانا عن استعمال العظم والظفر، وعلل النهي عن استعمال العظم في الذبح بأن مدى الحبشة والأحباش في ذلك الوقت كانوا نصارى، لأن مدى، والمدى جمع مدية وهي آلة الذبح، علل ذلك بأن مدى الحبشة. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن هذا الأمر لو تتبعناه سنجد أنه أصل مضطرد، أن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف المشركين في هديهم وفي شعائرهم، من أجل أن تبقى شخصية المسلم معتزة بدينها غير مائلة لصنف من أصناف المشركين. ومن هذا القبيل أيضا يأتي في زماننا هذا النهي عن التشبه بالمشركين في أعيادهم، في أعيادهم، يعني ما يفعله بعض الناس من الاحتفال مع النصارى بالكريسماس وشم النسيم ورأس السنة الميلادية وما إلى ذلك، هذا ينهى عنه. وأقبح من ذلك أيها الإخوة الكرام أن الأمر قد تمادى فيه بعض الناس، حتى تجد بعض من يلعبون الكرة إذا أحرز أحدهم هدفا فإنه يرسم على صدره الصليب، وهو لا يدري بأنه صليب، لكنه رأى اللاعبين المشهورين أصحاب الأسماء اللامعة عالميا، لأنه نصراني، إذا أحرز أحدهم هدفا فإنه يرسم الصليب على صدره شكرا لمعبوده. فهذا المسكين ما يدري بأنها يعني علامة دينية، فتجده يرسمها على صدره. ولذلك بعض اللاعبين المسلمين الطيبين أحدث في مقابل ذلك السجود، إذا أحرز هدفا خر لله ساجدا، وهذا شيء طيب، يعني إن لم يكن فيه إلا يعني مخالفة أولئك فإنه يشكر على ذلك. بل أكثر من ذلك أيها الإخوة الكرام تجدون في الاستقبالات الرسمية بأن الجندي أو الضابط الذي يسير أمام الضيف ومضيفه يحمل سيفا، ثم بعد ذلك يرسم الصليب بهذا السيف الذي يحمله. لما؟ لأن نقلت إلينا هكذا، يعني هذه مراسم الاستقبال التي يقوم بها أولئك القوم قلدهم المسلمون فيها دون أن يدركوا الأبعاد العقدية الدينية في هذه العلامات أو هذه الممارسات التي يحدثونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما تذكر أم سلمة كان يكثر من صيام يوم السبت ويوم الأحد، وعلل ذلك بأنهما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم. إذا كان المشركون في أيام عيدهم يصخبون ويأكلون ويشربون ويمرحون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم بأن يجعله يوم عبادة لله عز وجل.
وخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستكثره العقيلي.
نعم، هذا الحديث يتكلم عن صيام يوم عرفة، ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، وهو خير أيام السنة كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وقال ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لكثرة ما يعتق الله عباده من النار. فيوم عرفة هو خير أيام السنة، ولا خلاف بين أهل العلم في أن صيامه مستحب لغير الحاج. صيام يوم عرفة مستحب لغير الحاج، وقد مضى معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكفر الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. ولكن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، يعني صيام يوم عرفة بالنسبة للحاج، بالنسبة للحاج. والإمام الحاكم رحمه الله صحح هذا الحديث، لكن أهل العلم استنكروا تصحيحه إياه، لأنه من رواية حوشب ابن عقيل عن مهدي الهجري، وكلاهما ليس من رجال البخاري، ثم إن مهدي الهجري هذا مجهول، مجهول، مجهول العين ومجهول الحال. فالحديث من ناحية السند ضعيف لجهالة أحد رواته، ويقينا ليس هو على شرط البخاري ولا شرط مسلم. فلذلك التصحيح الإمام الحاكم رحمه الله لهذا الحديث إنما هو من تساهله. عندنا الإمام الحاكم يتساهل في التصحيح، والإمام ابن الجوزي يتساهل في الحكم بالوضع، والإمام ابن حبان البستي يتساهل في التوثيق. ولذلك العلماء رحمهم الله لا يعتمدون أقوال هؤلاء إلا إذا وفقوا عليها. صيام يوم عرفة بالنسبة للحاج لا شك أنه خلاف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس قد اختلفوا يوم عرفة، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو ليس صائما؟ فبعثت إليه أم سلمة رضي الله عنها بقدح من لبن، فرفعه وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم وشرب، فعلم الناس بأنه مفطر. ولا شك أن الفطر أقوى للحاج، يعني في عرفة الفطر أقوى له على الذكر والدعاء والتبتل إلى الله عز وجل. ولذلك جمهور العلماء على أن فطر يوم عرفة مستحب، مستحب لمن؟ للحاج. أما من لم يكن حاجا ولو كان في عرفة فإنه يستحب له أن يصوم. يعني لو فرض أن إنسان مثلا سواق ما نوى حجا ولا عقد يعني إحراما، فهذا يستحب له أن يصوم. وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بأنهم كانوا يصومون بعرفة، كعبد الله بن الزبير وأمنا عائشة، استدلالا بالحديث السابق بأنه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. فبعض العلماء يقولون بأنه مكروه، يعني صيام يوم عرفة للحاج مكروه. ولذلك القول الوسط في هذا أن نقول بأن الفطر مستحب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام في عرفة، ولأن ذلك أقوى على القيام بأعباء ذلك اليوم العظيم. ومعلوم بأن الواجبات إذا تزاحمت فإنه يقدم الأهم فالمهم، وكذلك المستحبات إذا تزاحمت فإنه يقدم ما كان يعني أعلى أجرا وأعظم ثوابا. نعم. نعم، لا صام من صام الأبد. صيام الأبد أيها الإخوة الكرام أن يسرد الإنسان الصوم فلا يفطر، من طوال صائم. وإذا كان كذلك فلا شك أنه سيصوم أياما محرما صيامها كيوم الفطر ويوم النحر، كذلك أيام التشريق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صام من صام الأبد. هذا الكلام إما أن يكون محتملا للدعاء أو أنه محتمل للخبر، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه لا صام من صام الأبد، أو أنه يخبر بأن صيامه هذا كالعدم. الذي يرجح أنه خبر وليس دعاء رواية أبي قتادة بأنه قال لا صام ولا أفطر، يعني لا صام لا حصل على أجر الصائمين، ولا أفطر ولا استمتع بطعامه وشرابه كصنيع المفطرين. لا صام ولا أفطر، يعني مثل ما قيل في قول ربنا جل جلاله تبت يدا أبي لهب وتب، والتباب هو الخسار، وما كيد فرعون إلا في تباب. فبعض المفسرين قالوا هذا دعاء، الله جل جلاله يدعو على ذلك الشقي، وبعضهم قالوا بل هو خبر، الله جل جلاله يخبر بأن الرجل خاسر، وبعضهم قالوا تبت يدا أبي لهب دعاء وتب خبر، يعني الله عز وجل يدعو ويخبر، يدعو ويخبر. هذه إحدى سور ثلاثة في القرآن قد بدأت بالدعاء، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، تبت يدا أبي لهب. فالمقصود ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر، الإنسان يكون طوال صائم. قالوا لأن الصوم يتحول في حقه إلى عادة، عادة، ولذلك أفضل الصيام صيام من؟ داود، لأنه في كل يوم على حال، يصوم يوما ويفطر يوما، فهو في يوم صومه يجاهد نفسه، وفي يوم فطره يشعر بنعمة ربه جل جلاله، فهو على كلا الحالين في عبادة، يجوع يوما فيصبر، ويشبع يوما فيشكر. هذا أفضل الصيام، صيام داود عليه السلام. أما الإنسان الذي يسرد الصوم تباعا فإن الصوم في حقه يتحول إلى عادة. لكن لو أن الإنسان سرد الصوم أيها الإخوة الكرام فأفطر مثلا يوم الجمعة، يعني كان يصوم الأسبوع كله ويفطر يوم الجمعة، فقد خرج من هذا الذم، من هذا الذم أو من هذا الوعيد. وبعض أهل العلم يقول حتى لو أنه سرد الصوم فأفطر الأيام التي نهي عن صيامها كيوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فلا حرج عليه. وقد ذكروا أن ناسا من الصحابة قد سردوا الصوم كسيدنا عمر، وكذلك أمنا عائشة، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم رضوان الله عليهم. وفي تراجم كثير من العباد من التابعين وغيرهم يقال في ترجمته وسرد الصوم حتى مات، يعني كان يصوم إلى أن أدركه الموت. ويقال في ترجمة بعضهم ما رؤي مفطرا إلا في يوم عيد، ما رؤي مفطرا إلا في يوم عيد. وما في شك أيها الإخوة الكرام بأن الإكثار من الصيام أمر مشروع وعمل نبيل، وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له. نعم. خلاص يكفي إن شاء الله، نترك هذا للأيام المقبلة، باب الاعتكاف وقيام رمضان. هذا انتهى من بيان الصيام وما يتعلق به من شروط وأركان، ثم الكلام عن صيام التطوع، ثم الكلام عن الصيام المنهي عنه، وسيدخل في باب جديد وهو باب الاعتكاف وقيام رمضان، ويأتي معنا إن شاء الله. هل من سؤال؟ نعم. والأخ يسأل عن ما الصندوق أو ما يسميه الناس بالختة، كثير من العلماء يفتي بجوازه، كثير من العلماء المعاصرين يقولون الصندوق أو الختة ما فيها شيء، أولا لأن فيها قضاء لحوائج الناس، ثانيا لأن فيها سدا لباب الربا الصريح، وثالثا لأنه قد تتعلق بها حاجة الناس أو تعظم حاجة الناس إليها. طبعا أنا ما أتفق معك في أنها محض تبرع، ليس تبرعا، وإنما الإنسان ينتظر ما يأتيه، يعني هو ما التبرع معناه أن يبذل الإنسان المال يرجو الثواب الأخروي، فهذا ليس تبرعا، وإنما أنا أعطي في هذا الشهر من أجل أن يرجع إلي هذا المال ومعه مال آخر في شهر آخر. لذلك أيها الإخوة الكرام، العلماء المالكية بالذات ما يجيزون هذه المعاملة، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كما حكى عنه تلميذه العلامة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله، لأنه كان ينهى عن ذلك، قضية الصندوق أو الختة، باعتبار أنه قرض جر نفعا بناء على قاعدتهم أسلفني أسلفك، يعني سلفني الشهر ده وأنا بسلفك الشهر الجاي، هذا هو المعنى. لكن كما قلت لكم، الإنسان الذي يريد أن يتعامل بهذه المعاملة استنادا على ما أفتى به علماء موثوقون في زماننا بأنه ما فيها حرج، ما عندك مشكلة. لا، أنا قولي ليس ملزما لأحد، أنا لا أدخل في الصندوق ولا أفتي بجوازه، لكن هذا القول خلاص يعني يلزمني، ما يلزم أحدا. الدائري خد في خد. نعم أيها الخطاط قول. نعم سبحان الله، في قول، يعني المسألة فيها أقوال أربعة، من بين هذه الأقوال التفريق بين القوي والضعيف، يعني لو كان الإنسان عنده قوة على الصيام يوم عرفة بحيث لا يخل بالعبادات الأخرى كالإكثار من التهليل والإكثار من الدعاء وكذلك الحرص على الجماعة في صلاتي الظهر والعصر والإكثار من قراءة القرآن والإكثار من التلبية وغير ذلك، يقولون قد جمع بين الحسنيين، خاصة وأن المشقة في زماننا قد تكون في الفطر لا في الصوم، بمعنى أن الإنسان لو صام في عرفة فيتفرغ له العبادة، أما لو أنه أفطر فإنه سيكون معنن بالبحث عن الطعام، ثم إذا طعم يكون معنن بالبحث عن الحمام أجلكم الله، هكذا. لذلك تجد بعض الناس يضيع يوم عرفة، بالذات منا معشر أهل السودان، فإنه تجده في عرفة معنيا بالبحث عن الكسرة والملاح، يعني ما داري يأكل أي شيء لبس كسرة وملاح، يعني ربنا وداه مكة عشان الكسرة والملاح، ثم إذا وجد الكسرة والملاح يبحث عن الشطة، فإذا وجدها صار معنيا بأن يطفئها بالماء، فإذا وجدها صارت المشكلة في الحمام، فيذهب ويقف في صفوف طويلة، ثم إذا دخل الحمام وتوضأ فهو معني بالتصوير، أن يأخذ صور في عرفة من باب الذكرى والتوثيق، فغربت الشمس لا دعاء ولا رجاء ولا تلبية ولا كذا، إنها المسألة كلها صفوف طعام وصفوف حمامات ثم يعني تصوير وخلاص، ويرجع يا حاج يا حاج. نعم. أنا لا أسمع شيئا. مزرعة مانجا؟ طيب، المانجا؟ وأنت ما حضرت معنا في كتاب الزكاة، تقدم معنا الكلام في أن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون الزكاة في الحبوب، فيما يكال ويدخر، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق، والوسق كيل، فما عندهم زكاة لا في الخضروات ولا في الفواكه ولا في الأشياء الأخرى اللي مثلا زي القطن والمطاط وما أشبه ذلك مما يزرع. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى أن الزكاة واجبة في كل خارج من الأرض، استدلالا بالعمومات في قوله جل جلاله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. والإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله رغم كونه مالكيا فإنه يعضد قول أبي حنيفة ويدعمه ويقول وأما أبو حنيفة فقد جعل الآية مرآته فأبصر الحق، فأبصر الحق. والشيخ يوسف القرضاوي في فقه الزكاة يقول بأن الشيوعية يعني انتشرت في أندونيسيا في وقت من الأوقات بسبب القول بأن الزكاة لا تجب إلا في الحبوب، قال لأنه الفقراء في أندونيسيا يزرعون القمح والأرز، والأغنياء يزرعون الفواكه والمطاط وما يسمى بحبوب أو زيوت النخيل وما أشبه ذلك، فالزكاة تؤخذ من هؤلاء من أصحاب القمح والأرز. فالشيوعيون قالوا لهم أي دين هذا الذي يأخذ الزكاة من الفقير الذي لا يكاد يجد القوت ولا يأخذها ممن يملك زي صاحبنا بتاع المنقدة. ولذلك القول الذي عمل به هاهنا أن الزكاة تؤخذ من كل ما تخرجه الأرض. نعم. قول يا حاتم. نعم وقال في مسجدنا هذا ترى الإمام في صلاة الجمعة هل ترى الإمام ما الفرق لا ما في فرق هو أيها الإخوة الكرام يصح لي أن أقتدي بالإمام إذا كنت أراه أو أرى من يراه أو أسمع صوته يعني الآن الناس اللي بيصلوا في الطابق العلوي فإنهم لا يرون الإمام ولا يرون من يرى الإمام وإنما هم يعتمدون على الصوت وكذلك أخواتنا في مصلى النساء لا يرين الإمام ولا يرين من يرى الإمام وإنما وسيلة الاتصال هي الصوت فالناس الذين يصلون خلف الإمام في طوابق علوية في ممرات ونحوها طالما أن صوته مسموع فإنه يصح لهم أن يقتدوا به أمنا عائشة رضي الله عنها كانت في حجرتها تصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وعائشة رضي الله عنها تعتمد على السمع فما في حرج في ذلك إن شاء الله ها خلاص تفارقه إذا الكهرباء قطعت فإنك تفارق الإمام هذا يحصل عندنا كثير ها هنا لأن المكبر الصوت يتعطل فالنساء يكملن وحدهن نعم نعم هو هكذا جرت عادة القراء بأنهم إذا انتهوا من الختمة فإن الواحد منهم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ الآيات الخمس الأول من سورة البقرة إلى قول ربنا جل جلاله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون استدلالا بحديث يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم للحال المرتحل الذي كلما انتهى من ختمة بدأ ختمة جديدة لكن هذا ما ينبغي في التراويح ليه؟ لأنها ليست ختمة خاصة به وإنما هي ختمة رمضان التي تابعه فيها هؤلاء المصلون فما ينبغي أن يفعل ذلك في الصلاة ومثله أيضا التكبير يعني بعض الأئمة إذا قرأ الضحى فإنه يكبر من الضحى إلى الناس ومعلوم الخلاف يعني في هذه المسألة فإنها جاءت من رواية عبد الله بن كثير المكي عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر من الضحى هذا الحديث ضعفه أكثر العلماء لو كان الناس في حلقة تلاوة فكبروا ما في حرج لأنهم أخذوا بقول قال به أئمة متبوعون على رأس الإمام الشافعي رحمه الله لكن بالنسبة للصلاة ما ينبغي ذلك لأن الصلاة يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها لأن بعض الناس قد يقول بأن هذا كلام أجنبي عن الصلاة ثم إن فيه تلبيسا على المأمومين في تلبيس على المأمومين لأنهم يسمعون تكبيرا ما يدرون هذا التكبير تكبير التلاوة أو أنه تكبير الركوع وهذه الأسئلة الرمضانية تكثر في رمضان برضو سيسأل الناس عن حمل المصاحف حمل المصحف أيها الإخوان يجوز لكن بثلاثة شروط الشرط الأول ألا تشوش على الإمام والشرط الثاني ألا يترتب عليه كثير حركة يعني ما يقعد الزول يقلب صفحات كذا والشرط الثالث ألا يترتب عليه امتهان لكتاب الله وذلك بعض الناس يضعه على الأرض بعض الناس يضعه بين فخذيه ونحو ذلك، هذا كله مما يمنع. أسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا من عباده المقبولين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.